صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في حلقتنا هذه إخوة الإيمان يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ لقاءنا هذا الاتصال أول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
السلام سمحة الشيخ، بدي أسألك سؤال. أنا عندي رقم سلطة بدي أبيعه باسم واحد، كان باسم واحد وأنا شريته منه، دفعت له كاش شريته منه، هلأ إجاني بيعة بدي أبيعه عشانه يعني باسمه بضل الرقم، عشان بدي أبيعه قال بقول لي بدي سمسرة وما سمسرة، مش قابل يتنازل لي إلا ياخد قرشين، بس بدي أشوف حرام ولا حلال هذا اللي بيعمله.
عندك رقم إيش رقم؟ يعني رقم سيارة ولا رقم؟
أيوة سيارة سلطة.
رقم سيارة.
أنا شريته منه ودفعت كاش.
نعم.
هل أنت لما دفعت كاش أنا وكاله، ولما دفعت كاش أنا بضل اسمه على بالرقم، بتنازل ليش إلا إلي، أنا بدي أبيعه على شخص ثاني، هل أنت هو مش راضي يتنازل لي إلا أدفع له سمسرة ياخد مني إرشان؟
نعم ماشي.
طب ليش ما أخذت
حلال يعني هذا اللي بيعمله؟
سؤال.
عملت تنازل حد ما شريته؟
بيسألك الدكتور ليش ما عملتيش تنازل من لما اشتريتي اول شيء في بداية
تنازل؟ معيش مصاري انا اتملك.
اشتريتي ومعك كيف يعني اشتريتي ومعكيش مصاري تتملك؟
هل انت لما انا معيش مصاري اتملك باسمي؟ هل انت هو بضل باسمه، بضل باسمه هو بقول لي اذا معك مصاري تتملك بدائر استفسار بتنازل لك اليك، لغيرك ما بتنازل. يعني ابيعه لغيري ما بتنازل لهم.
ماشي ماشي.
طيب ان شاء الله تسمع
الجواب. وكل الناس عادي شيخ، يعني كل الناس بيشتروا وبيبيعوا بيشتروا وبيبيعوا عادي.
نعم ماشي. من اي منطقه حضرتك؟
نعم
لك. حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت شيخنا انا عندي ثلاث اسئله لو سمحت، يعني الي من الاسبوع اللي فات حاولت اتصل ما لقطش الخط.
حقك علينا، تفضلي يا اختي. من اي منطقه حضرتك؟
من رام الله.
اهلا بك، تفضلي. سؤالك الاول.
السؤال الاول عن زكاه رمضان السنه هاي، هل كانت احنا دفعنا زكاه صيامنا على سبيل انه 8 شيكل، ما كنا متاكدين انه 9 شيكل، غير لما سمعنا انه بالاذاعة تبعتكم عن اعلان الزكاة انه 9 شيكل. فكنا دفعنا 50 شيكل عن العيلة كلها.
قديش العيلة؟
نعم.
قديش العيلة؟
العيلة احنا 6، يعني بيضل علينا 4 شيكل. هل كانت لو ودينا الاربع شيكل كان المرة ما اخذتهم لانه دفعناهم لاخت جوزي.
ما فيش مشكلة، تكرم.
السؤال يعني الاربع شيكل هدول بيضلوا بدمتنا او لا؟
خلص ان شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
انا حاطط بالبنك توفير، بس ما بعرف اذا البنك بيشتغل بالربا او لا في بنك القدس.
حساب توفير؟
ايوه.
نعم.
حاطه بالبنك القدس، بس ما بعرف اذا البنك بيتعامل بالربا او لا. فيعني السؤال اذا حرام او حلال.
نعم ماشي. السؤال الثالث.
والسؤال الثاني عن الصلاة، لما بسجد الواحد بسجد على ايديه على الارجل، اول شيء على الركب في السجود عند النزول او على الايدي؟
ماشي ان شاء الله تسمع جابر.
شكرا لك.
العفو، اهلا بك، حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. نعم تفضل.
بدي أسأل الأخ سؤالين.
تفضل أخي بيسمع.
بالنسبة لصلاة التراويح كنا نصلي كل يوم 8 ركعات. طبعا بنصلي في الأول قبل الفرض العشاء وبعدها 8 ركعات اللي هن التراويح وركعتين شافع وركعة وتر. كانوا يترددوا علينا 3 أئمة بهذول 10-12 ركعة.
نعم.
فللأسف الشديد يعني كانوا لما خلصنا شهر رمضان اتضح انهم تقريبا ثلث القرآن فرشكوه ما كرهوش، و 14 سجدة موجود في القرآن ما سجدناش ولا سجدة واحدة.
نعم.
هذا هو السؤال. السؤال الثاني سألني واحد انه بالنسبة للصلاة الشفع، طبعا كنا نصليها في رمضان بـ 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 مع صلاة بعد صلاة التراويح، هل بعد بالأيام من هذه الحالية ممكن نصليها ركعتين شفع أو لا؟
الوتر يعني تسأل عن كيفية أداء صلاة الوتر؟
صلاة الشفع ركعتين الشفع بعد رمضان بإمكاننا ضلنا نصليهن ولا بيقدر الواحد ما يصليهنش؟ هاي سؤالي. هذا السؤال الثاني هذا.
طيب ماشي.
لحظة والله، يعني أنت كنت تصلي العشاء وبعدين سنت العشاء وخلاص قبل رمضان ولا كيف كنت تسوي؟
كنا نصلي الفرض وبعدها نصلي التراويح 8 ركعات.
لا لا أنا بحكي قبل رمضان.
قبل رمضان
كنت تصلي وتر بالمرة؟
كنا نصلي وتر.
قديش 3 ركعات مع بعض؟
أنا كنت أصلي، أنا شخصيا في ناس بصلي ركعة، أنا بخلال أنا بالذات كنت أصلي 3 ركعات دائما.
ماشي ماشي ماشي
إن شاء الله تسمع الجواب. العفو، من أي منطقة حضرتك أخي؟
من الطائبة.
حياك الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من نابلس.
أهلا بك، تفضلي.
معلش عندي 3 أسئلة أسأل حضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، لنفرض أنا كنت مسافر فرضا بالخليل، غادرت الخليل قبل المغرب، وصلت نابلس بعد العشاء، يعني أصلي جمع تأخير، هل يعني صح صلاة جمع تأخير ولا قضاء أقضي المغرب وأصلي العشاء؟ هاي سؤال.
نعم. أوكي.
السؤال الثاني، هلا اذا كان انا كنت بصلي وافتكرت وتذكرت بعد ما سلمت مثلا 4 ركعات، تذكرت اني صليت 3 او شكيت اني صليت 3 بعد ما سلمت، قمت اقيم الركعه الرابعه، لما بصلي الركعه الرابعه عادي وراها بقرا التشهد والصلاه الابراهيميه وبسجد سجود السهو، ولا بس الركعه وعلى طول اسجد سجود السهو من غير تشهد وصلاه ابراهيميه مره ثانيه؟ ماشي
ماشي. نعم.
واضح. السؤال الثالث، إذا واحد بيصلي هو قاعد يعني ما بيسجد، هو ظهره بوجع بس بيقدر يقوم، يعني بيقدر يسجد مع تعب شوي، السؤال يعني بنحكي له كتير إنه لازم يسجد، لو ما سجد وصلى بهاي الطريقة محسوبة صلاته ولا مش محسوبة؟ يعني هل أنا بعتقد إنها هي ركن إنه الواحد يسجد لازم يعني في الصلاة، إذا ما سجد هو كان يعني عشان وجع ظهره بس بيقدر يسجد، أنا يعني بصر إنه بيقدر يسجد بتعب، هل محسوبة صلاته ولا كأنه ما بيصليش؟
يعني هو عنده ألم في الظهر،
في وجع بالظهر،
لكن هل هو هذا الألم
أحيانا يعني فأحيانا
بيضره لو مثلا سجد؟ يعني
لا مش بيضره كتير بس بيتعب يعني. مش بيضره، لا ما بيضره بيتعب، بس هو إحنا بنقوله إنه لازم يسجد، هو يعني مرات بيسجد ومرات لا. السؤال إنه صلاته تعتبر محسوبة ولا كأنه مش عم بيصلي هذا الفرد اللي ما سجد فيه؟
ماشي إن شاء الله.
ويعطيكم العافية وشكرا لكم.
الله يعافيك. حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
بقول بدي أسأل سؤال، إنه هل يجوز إنه الوحدة تقضي يعني اللي فات في رمضان مثلا الوحدة كان على 6 أيام تقضيها بنفس الوقت يعني مع 6 شوال؟
ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك؟
من المثلث.
حياك يا الله. العفو. معنا مكالمة أيضا أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكيت الزعبة صفر مطر من عرب الشمال.
حياك الله.
أنا بشتغل تلابيب شوفير بار.
نعم.
صراحة كنت أفطر على إبنة تلابيب، حتى بيقولوا لي لا لازم تقدم الجيزة، حتى أنت تقول أفطرت 3 أيام على إبنة تلابيب.
نعم.
هل لازم أقضينا دول 3 أيام؟
لحظة، قديش الفرق التوقيت؟
ودقيقة
دقيقة
بين تلابيب ونابلس.
انت كنت تسمع الاذان في نابلس تفطر؟
بس اذان انا طوالي افطر ان شاء الله.
والفرق دقيقة.
دقيقة، وبدك تجاوبنا طوال لانه
طيب افضل فضيلة الأستاذ دكتور.
والله يا أخي الكريم لو كان الأذان دقيقا 100% الواجب أنك تقضي، بس أنا بتوقع الدقيقة يعني يكون فيها ما يعني بجوز بعد ما يأذن الساعة بالدقيقة شوية، يعني إن قضيت احتياطا، بس أنا بنصح تقضي احتياطا احتياطا.
أهلا
وسهلا،
حياك الله. بارك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
أسأل عن حكم صيام الستة من شوال قبل قضاء الفرض، الأيام التي افترضها في رمضان.
نعم.
تسمع الجواب في ممكن واحد قبلك سألت يعني بعد تقريبا أول حلقة ممكن جواب عليه إن شاء الله.
وسؤال ثاني.
نعم.
حكم للولد العقيقة رأسين من الغنم.
كيف؟
العقيقة. رأسين من الولد.
رأسين يعني أنا حابة أستنى بالسنة نوع من رأسين. هل يجوز إني أتبرع في واحد للفقراء بثمنها مثلا؟
بعد ما تذبحيها يعني؟
لا بثمنها.
بدل ما تذبحيها تدفع ثمنها.
أدفع ثمن الفقراء أو عند في أماكن تواجدهم أشتري رأس من غنم وأعطيهم إياه.
أو إيش؟
تشتري
الكلام الأخير.
مثلا في مكان تواجد المحتاجين مثلا أنا أعطيهم خروف مثلا.
ما تذبحي تعطيهم إياه هيك. هو حي
أو ثمنها.
أو ثمن. نعم.
ماشي.
إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك يا أختي؟ طيب نأخذ اتصالا آخر و نعم نحاول أن نتوقف. معنا اتصال أو اتصالين. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
ممكن اشرف البرنامج سمعت؟
نعم تفضل. من اي منطقه حضرتك اخي؟
منطقه السبع.
اهلا وسهلا بك، تفضل.
حياك الله. في له سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للصلاه، في انسان يعني مشى مسافه ابو 39 كيلو او 40 كيلو وجمع العشاء مع الغروب،
المغرب مع العشاء.
جمع بعد صلى الغروب حاضر جمع جماعه، وبعد ما خلصوا الجماعة جمع على العشاء.
ليش جمعوا؟
ما بعرف. قال لي سألنا يعني بعد، أنا سألته شخصيا يعني قلت لي، قال لي بجوز. قال لي أنا سألت إنسان بجوز.
سمعتك بتقول مسافر في مسافة كذا 30-40 كيلو، إيش حكيت في البداية؟
قال هو المسافة اللي قطع يعني حوالي من 40 من 39 ل 40 كيلو بس.
من 30 ل 40 كيلو
بس. الحين في قول سألته أنا، قال لي أنا قال مشيت ما أنا عارف اسمه. الحين قلت تستفسر، هذا السؤال الأول. واضح السؤال؟
نعم واضح.
الحين السؤال الثاني بالنسبة في صلاة في القصر في السفر.
نعم.
هل تصلي السنة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
يعني هذا مثل صلاة الظهر مثل، يعني إذا صليت الظهر وجيت مسافر العصر هل يجوز أنك تصلي السنة الظهر مثلا؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله. نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
بحكي معك محمد البير السبع.
أهلا وسهلا بك يا أخي محمد.
ودي أسأل سؤال، أنا بكل مرة فترة من فترة بيجيني حلم.
بيجيك حلم؟ نعم. بس
الحلم خلينا نسمع شو المقصود بيجيك حلم.
في الحلم وأنا نايم بحلم بهمان.
ها؟
بحلم بهام.
تحلم بإيش أخي؟ مش واضح لا والله.
بحية.
أفاعي.
كل ثلاث أيام بالضبط بتجيني.
ما عنديش والله خبرة في يعني في موضوع الأحلام، لكن إن شاء الله توكل على الله.
إن شاء الله تسمع.
جزاك الله الخير.
حياك الله أخي العفو. نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة المستمعين. فضل الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة، وكان الاتصال الأول للأخت المستمعة من نابلس كما قالت في سؤالها، عندها سيارة برقم سلطة وكان باسم أحد الأشخاص واشترته، والآن هي تريد بيعه لشخص آخر بقي باسم الأول ويريد الآن حتى يتنازل أن يأخذ سمسرة كما قالت، هل من حقه ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فأولا يعني أنا وجه نصيحة عامة لكل مستمع، أن ينهي الإنسان معاملته المالية مع غيره، لأنه بترتب على عدم إنهاء المعاملة المالية التي تحتاج إلى شرائط شكلية كالتسجيل مثلا في دائرة السير، كنقل ملكية السيارة أو ما إلى ذلك، يترتب أو مثلا تسجيل الأرض في دائرة المالية، يترتب خلافات، ومن ناحية قانونية لا يعتد بالملكية إذا لم تسجل رسميا. هذا الذي أنصحه أولا حتى لا يقع الناس في خلافات وإشكالات، ومن بينها مثل هذا الخلاف. أنا الذي يظهر لي من خلال عرض السائلة المحترمة للموضوع، ومن خلال يعني ما فهمته أنا ومعلوماتي ليست سابقة في هذا الموضوع، الذي يظهر لي أنه لا يحل له أن يمتنع عن التنازل، ولا يحل له في نفس الوقت أن يطلب مبلغا من المال. الأصل مدام حق لها ويتأخرت في طلب حقها لا يحل له. لو كان بترتب على هذا التزامات عليه من تأخير التنازل والتزامات مالية، ممكن يطالب بالالتزامات المالية اللي ترتبت عليه. أما إذا لم يترتب أي التزام، فالواجب عليه أنه يتنازل لها، سواء لها أو لمن أرادت، فهو حق لها، إما أن تجعله لنفسها أو يعني تطلب أن يتنازل لمن تشاء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من رام الله، لها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن صدقة الفطر، تقول بأنهم دفعوا 8 شيكل بدل 9 شيكل لعدم علمهم إلا في فترة متأخرة، هل يبقى الفرق دين في ذمتهم؟
بالنسبة لموضوع ما فعلوه في صدقة الفطر، أولا يعني أنا الذي أريد أنه يعرف كل مستمع كريم أن الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم من صدقة الفطر، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بمال حتى نقول يعني يجزئ أو لا يجزئ. الوارد في الأحاديث أنه في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في تحديد بعض الأصناف، كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، المقصود صاعا من طعام يعني من قمح، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. وقال العلماء يعني يجوز إخراج صاع من طعام من غالب قوت أهل البلد، فهم لما قدروها 9 شيكل أتوقع حسب الرز وبطلع تقريبا 2 كيلو و175 غرام الصاع تقريبا، هذا الصاع صاع المدينة، فبطلع حوالي 9 شيكل، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لأنه ممكن تلاقي الرز أرخص شوية ممكن. بس أنا بنصح يعني الآن بقول لك إن شاء الله إنها تكون وقعت إن شاء الله، لكن أنصح أنا في المرات القادمة دائما واحد يحتاط لنفسه في أمور العبادات، يحتاط، هم احتاطوا لأنفسهم وظنوا قيمة الصدقة 8 فأطلعوا 50 شيكل يعني زادوا شيكلين. اللي بتوقع أنه إن شاء الله ربنا يتقبل وإنها إن شاء الله تكون وقعت. وإخراج القيمة جائز إذا كان هذا يحقق مصلحة الفقير، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤالها الثاني، تقول بأنها وضعت مبلغ في حساب توفير في أحد البنوك الربوية، هل هذا حلال أم حرام؟
شوف، هي حطته حساب توفير ولا جاري؟ توفير بده يطلع لها فائدة، أنا والله ما كتبت السؤال. معنى يطلع فائدة يا أخي الكريم؟
نعم.
يعني بده يكون تأخذ ربا، الفائدة معناها الربا، فأخذها للربا حرام. ولو قلنا ما أخذت شيء وخلته حساب جاري، أنا أنصح من عنده مبلغ من المال أن يفتح حسابا سواء جاريا أو حساب توفير في بنك إسلامي، عشان يعني ما يعني مثلا أنا راتبي بنزل على بنك ربوي، بقول أنا بتعاملش في الربا، ومن حد بنزل راتب بروح بأخذه. بس الأحوط للإنسان إذا استطاع إنه يفتح في حساب يفتح حساب في بنك إسلامي، لو خلى الراتب للشهر الجاي زاد نص الراتب، تجمع مبلغ من المال، يكون هذا أحوط له. لأنك حتى لو لم تأخذ ربا، تصور كل موظف بظل جزء من ماله، فإحنا بنعين البنك على ما يقوم به من عمليات ربوية.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان سؤالها عن السجود في الصلاة، تسأل عن كيفية النزول للسجود، هل يكون على الركبتين أم على الكفين اليدين؟
هذه المسألة أنا أسأل عنها كثيرا، ويعني أجبت أكثر من مرة وقلت إنه هذه مختلف فيها بين أهل العلم. وأنا بعد ما قرأت المسألة أرى والله أعلم، يعني لكل من سجد سواء قدم ركبتيه أولا أو قدم يديه فله سلف، وإن شاء الله إنه يعني في أحاديث تشهد له، وقد اختلفوا في فهم هذه الأحاديث. يعني من أشهر الأحاديث الواردة في الموضوع الحديث الذي رواه الترمذي، وقال بعد أن روى الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن يضع الركبتين قبل اليدين، يعني أن يقدم رجله وركبتيه قبل يديه. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وبرضو يعني فيما يحضرني أنه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم اختاروا تقديم الركبتين، ومن الأدلة اللي سقوها غير الحديث الذي رواه الإمام الترمذي اللي هو بقول في أحد الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، بقول حتى هذا الأوفق للفطرة، لأنه الإنسان بيكون أقرب، يعني ركبتين أقرب إلى الأرض من اليدين، يعني المنطق هذا. بعض العلماء بيقولوا والله لما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يصعب أنه يقدم ركبتيه بجزء لألم أو شيء أصبح يقدم يديه. الخلاصة أنا أرى أن المسألة فيها سعة، وتقديم اليدين ما أحد بيقول أن الصلاة مطعون فيها إذا قدمت يديك قبل ركبتيك أو قدمت ركبتيك قبل يديك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من الطيبة وله سؤالان. سؤاله الأول يقول أنه كان في شهر رمضان تعدد الأئمة في صلاة العشاء والتراويح في تلك الفترة، ولم يختم القرآن، ولم يمر على سجدة واحدة من السجدات 14 كما قال، فيعني ما حكم تلك الصلاة كما يسأل؟
أولا ليس ختم القرآن واجبا في صلاة التراويح، بل إن صلاة التراويح بذاتها سنة، لكن لو أن إماما ختم القرآن فهذا خير وبركة وزين، وهي فرصة ليستزيد الإنسان من الأجر. الأمر الثاني إنه بقول قرأنا ثلث القرآن وما مررنا على سجدة. أول سجدة في القرآن هي في سورة الأعراف، في آخر آية في سورة الأعراف، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. الآن بعد يعني هذه في آخر الجزء التاسع، لأنه بعدها بثمنين ببدأ الجزء العاشر في سورة الأنفال، فإذا قرأوا ثلث القرآن مفروض يكونوا مروا على هذه السجدة. طيب، مر الإمام على السجدة ولم يسجد، لا حرج في صلاته ولا مشكلة، لأنه الراجح ومذهب الأئمة الثلاثة خلافا الحنفية أن سجود التلاوة سنة، فما دام سجود التلاوة سنة لما ثبت في حديث، يعني من أشهر الحديث اللي اعتمدوا عليه في موضوع سجود التلاوة أنه سنة، حديث في البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء إلى السجدة نزل وسجد، وسجد الناس بسجوده. وفي الجمعة التي تليها قرأ بها أيضا، حتى إذا جاء إلى السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في ذلك، وهذا بمسمع ومرأة من الصحابة، فهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا وهو سنة. الخلاصة يا أخي، أنتوا صليتوا ما ختمتوش القرآن في التراويح، لم تسجدوا ولا سجد التلاوة، كان يقرأ فيكم أكثر من إمام، كله إن شاء الله خير وبركة ولا في أي مشكلة، وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم الصلاة. لكنني أنا أنصح إنه عشان الإنسان يعلم أحكام، إنه مثلا إذا وصل للسجدة وبده يقرأ في سواء في الركعة الأولى والثانية، ينبه الناس قبل، لأنه في ناس بيكونوا مش شايفين الإمام، وفي أحيان بيكون النساء يصلن في طابق أرضي أو في مثلا على السد أو ما إلى ذلك، يقول يا إخوان إحنا إن شاء الله عندنا سجدة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية وسنسجد، هذا بيكون حسن. وفي ناس عمرهم ما سجدوا ويتعلموا وما إلى ذلك، لكن صلاتكم إن شاء الله إن شاء الله تكون صحيحة ولا غبار عليها بإذن الله.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للسؤال الثاني. أخي المستمع من الطيبة يسأل عن كيفية أداء صلاة الوتر، وحدد فيها صلاتي ركعتين اللي سماهم الشافعي.
صلاة الوتر، أولا كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، كان يصليها مثنى مثنى مثنى، وإذا جاءت الركعة الأخيرة صلى ركعة أو ترى بآخر ركعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات، فإذا صليت الوتر 3 ركعات خير وبركة، وإذا صليت الوتر ركعة جائز، وإذا صليت الوتر 3 ركعات وصليت ركعتين وسلمت ثم صليت ركعة إن شاء الله إنه جائز ومقبول، وإذا صليت الوتر 5 ركعات صليت ركعتين وسلمت ثم ركعتين وسلمت ثم قمت صليت ركعة برضو خير وزين، وإذا صليت 7 ركعات برضو بجوز، وإذا زدت يعني ما في أي مشكلة. اللي وارد إنه إذا صليها 3 ركعات بتسليمة أو بتسليمتين، يعني مش صلى ركعتين وسلم ثم قام وصلى ركعة، لا، 3 ركعات صلاها، فهي تصلى كصلاة المغربي مع الفوارق التالية، إنه فيش جلوس أوسط، فهذه واحدة. النقطة الثانية إنه يجهر في القراءة في الركعات الثلاثة في المغرب، نجهر في الركعتين الأوليين، إنه يقرأ ما تيسر في بعد الفاتحة ما تيسر في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين وفي الوتر في الثلاثة، ففي الأولى يسمى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وبالثالثة بيقول هو الله واحد. والفرق الرابع إنه يسن له أن يقنت في الركعة الثالثة، ويجوز أن يقنت قبل أن يركع، ويجوز أن يقنت بعد القيام من الركوع، وكله إن شاء الله فيه له أصل في السنة
إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، لها 3 أسئلة. السؤال الأول، قالت لو كانت مسافرة إلى الخليل وغادرت الخليل في عودتها إلى بلدها قبل المغرب ووصلت إلى بلدها بعد العشاء، هل تصلي المغرب قضاء أم كيف تصلي الصلاتين الآن؟
الآن وصلت بلدها بتقوم بتصلي المغرب، بس تستحضر في نفسها أن تصلي 3 ركعات المغرب، ولا قضاء ولا أي شيء، تستحضر أن تصلي 3 ركعات المغرب لأنه هذا جمع تأخير، و تبدأ الصلاة بقولها الله أكبر. بعد ما تخلص صلاة المغرب بتقوم وبتصلي 4 ركعات العشاء. طبعا أنا بدي أعطيها للفائدة، وهي مروحة من الخليل في نابلس مثلا في بيت لحم، كان المغرب مأذن له 5 دقائق وميل وصلوا المغرب، في هذه الحالة بصحيح تصلي المغرب 3 ركعات وبتصلي العشاء 2 ركعات تجمعه مع المغرب وتقصره، ثم تصل فوصلت نابلس على سبيل المثال بعد العشاء بساعة، بساعتين بنص ساعة خلص هي صلت المغرب وصلت العشاء. الصورة الثالثة التي أسأل عنها كثيرا وهي اللي قد يكون فيها إشكال، واحد مسافر وصلى يعني خلينا نقول جاي من الجسر وجاي من عمان إلى الجسر وأذل المغرب في مثلا بيت لحم وصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين في وقت المغرب أول وقت المغرب، وصل الخليل قبل أذان العشاء، طب هو صلى العشاء خلص سقط عنه العشاء لأنه صلاه جمعه ولا حرج عليه وإن وصل قبل وقت العشاء.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى سؤالها الثاني، تقول بعد التسليم من الصلاة الرباعية شكت أنها صلت ثلاث ركعات، هل تأتي بالرابعة ثم التشهد والصلاة الإبراهيمية أم
نعم إذا شكت تقوم وتجيب الركعة الرابعة ثم تتشهد تشهد الصلاة اللي هو التشهد الثاني للصلاة ثم تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم من غير تشهد.
نعم
هذه حالة. الحالة الثانية وإن شاء الله برضو هذه زي ما قلنا في هل يقدم رجلي يعني فيها ساعة أو بعد الركعة بعد ما تتشهد تشهد الثاني للصلاة، يعني مش قامت جابت الركعة الرابعة وجلست للتشهد الثاني وتسلم ثم بعد ذلك تسجد سجدتين اللي هو سجود السهو ثم تسلم، وإن شاء الله سواء حصل قبل التسليم السجود أو بعد التسليم إن شاء الله إنه جائز.
نعم إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث تقول لها قريب عنده آلام في الظهر، لم يعني عند السجود لا يسجد إنما يكون على في جلود. نعم هذا يعني يشكل له تعب لكن كما قالت يعني لا يشكل له أي ضرر، هل يباح له السجود بهذه الطريقة؟
هو الذي يقدر، يعني كل إنسان هو الذي يقدر الأمر، وربنا في القرآن بقول فاتقوا الله ما استطعتم. أنا بقول كل ركن من أركان الصلاة، لأن السجود ركن والجلسة بين السجدتين ركن ثم السجود ركن مع الاطمئنان طبعا يعني يعتدل ظهره، فهذه يعني هو أضاع أكثر من ركن، فإذا كان يستطيع أن يفعل هذا فهذا هو الأصل، فإن كان يسبب له ضرا هو اللي بدي يقدر الضرر، يعني مش أنا اللي بدي أقدره، يعني ممكن مرات يسجد ومرات يصلي على كرسي حسب يعني حسب الحال اللي هو فيها، لكن أنا بقول لا يباح لأي إنسان أن يترك ركنا من أركان الصلاة إلا إذا فيه حاجة شديدة تحمله على ذلك. الآن النقطة اللي بدي أنبه إلها وأنا أظن هي تسأل يعني وقعت في نفسي بس ما كتبتش أنا السؤال جيدا، اللي بدي أنبه إلها إنه إنسان ما بيستطيع يسجد وبيصلي على الكرسي لكن بيستطيع يقوم، إذا لم يقم تبطل صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة مع القدرة عليه ومن غير أي مانع. يعني أنا مثلا المشكلة اللي عندي في إني أسجد فبصلي وأنا جالس على الكرسي، الآن وأنا جالس على الكرسي أول شيء الأصل أن أحرم للصلاة وأنا واقف وأن أبقى واقفا مع الإمام وأن أركع مع الإمام إن كنت قادرا طبعا، ثم إذا أراد الإمام أن يسجد أن أجلس على الكرسي وأن يعني أثني ظهري بمقدار ما أستطيع، هذا بدل السجود. فإذا قام الإمام للركعة الثانية فالواجب علي أن أقوم عن الكرسي وأن أقف لأني قادر على القيام، فإن لم أكن قادرا يعني في بعض الناس بيقول لي والله بس أنا يا شيخ يدوب بقدر أكبر تكبيرة الإحرام وأنا واقف بعدين بجلس، بقول له فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أي ركن تقدر تعمله لا يجوز لك أن تفرط فيه، وإن جاز لك أن تفرط في غيره الذي لا تستطيع أن تؤديه.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من المثلث، يعني تسأل عن صيام ما عليها من قضاء أيام في رمضان، و هل يجوز لها أن تجعل الصيام أيضا يدخل فيه نية صيام ستة من شوال؟
لا يجوز يا أخي. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. الآن اللي أفطرت للعذر الشرعي أو أفطرت لسفر أو أفطر لسفر أو لمرض هو عمليا لم يصم رمضان حتى نقول بده يتبع ستة من شوال، حتى نحكم عليه أنه صام رمضان يريد أن يقضي ما فاته. فالأصل أنه ما بنعد الست من شوال إلا إذا قضت ما فاتها. يعني في ناس بيقولوا والله سألنا الشيخ الفلاني، فقل لهم والله يعني شوفوا أنا أنبه لنقطة مهمة، يعني الواحد بده يتحرى عندما يسأل أهل العلم وأهل التقوى والورع، وهناك بعض المشايخ يجتهد، لكن إذا لم يكن من أهل العلم يعني مش كل من اجتهد جاز اجتهاده. أنا على الأقل أقول لا أجد وجها لمن يقول يجمع بين الأمرين، لكن برضو مع ذلك أقول لو أن امرأة نوت الست من شوال فلا يقع على الفريضة، لأن الفريضة تحتاج تبييت النية من الليل. الخلاصة احنا ما زلنا في أول شوال، كل من عليه أو عليها، والكلام موجه للنساء لأنه الإفطار عندنا أكثر، كل من عليها قضاء أيام من رمضان وترغب أن تصوم شوال، الأصل أن تقدم القضاء، وبعدين الإنسان دائما يوفي اللي عليه ثم يقدم النافلة. يعني هذا فرض على الإنسان أن يقضيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخرى، وهذا مصدر يعني واجب أن تصوموا الأيام الأخرى. فإن فضل وقت، لأنه صحيح مش يعني صعب على الناس يصوموا كثير ويكون عندهم بعضهم التزامات، فإن فضل وقت واستطاعت هذه المرأة بعد أن تقضي ما عليها أن تصوم الست من شوال خير وبركة، وإذا كانت هي متعودة وما استطاعت وصامت لها يوم أو يومين أو ما استطاعت، أنا ما أقولهاش من عدلك صمت الست من شوال، بقولها فضل الله عظيم، واللي عند الله إن شاء الله يعني تفائلي إنه ربنا يكتب لك الأجر الكبير، لأنك أنت كنت ناوية إنك تصوم الستة من شوال.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة التي سألت عن العقيقة، تقول يعني إذا أرادت أن تذبح أو تقدم رأسين من الغنم على المولود الذكر، لكن يعني أرادت بدل رأس أن تتبرع بمال الفقراء أو أن تعطيهم يعني غنما واحدة مثلا ولا تذبحها، تعطيهم تهديهم إياها هكذا وهي حية.
أول شيء العقيقة يا أخي الكريم سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه في يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وفي أحاديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، هذا دليل على أنها إيش؟ سنة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا على الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. الآن حكمتها إظهار شكر النعمة بأن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بمولود. فالعقيقة هي ذبيحة يعني هي تذبح، فإذا إنسان تصدق بثمنها لا يعتبر عمل عقيقة. لكن ما دام جاءها هي ولد ويجوز أن يذبح عن الولد شاة، وشافت أن الناس بحاجة للأموال النقد مثلا، فلو ذبحت شاة عقيقة وتبرعت بثمن الشاة الأخرى إن شاء الله أنها مأجورة. لكن أنا بتقول لو كان أنا الأمر إلي وبدي أذبح أنا، لا أنا بذبح إما شاة أو بذبح شاتين حسب المتيسر عندي، وهذه إن شاء الله لها طريق، والتبرعات الأخرى لها طريق أخرى.
نعم إذن الذبح الأولى.
مش الأولى يعني إذا ما ذبح، يعني خلينا أعطي الذبح هو المتعين.
نعم.
بس وين بصير الذبح الأولى؟ إذا أنت ذبحت شاة وتصدقت بثمن شابان تكون حققت العقيقة.
صحيح.
فالأولى في هذه الحالة إني أذبح الشاتين. أما لو أنا أجتني بنت وبدي أعق عنها عقيقة ولا أتبرع لناس محتاجين، لا، إذا تبرعت لا تقع أصلا، لا تعتبر هذه ثمن الشاة، لا تعتبر عقيقة. بل حتى لو أعطيتهم رأس من الغنم يحلبوه ويستفيدوا منه لا تعتبر هذه عقيقة.
نعم.
يعني العقيقة هي الشاة التي تذبح شكرا للمنعم، استبشارا بهذا القدوم، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع مدير السبعة، له سؤالان. سؤاله الأول عن جمع صلاتي المغرب مع العشاء بمسافة، يعني المسافر كان 30 إلى 40 كيلو كما قال.
أول شيء اللي بدي أقرره قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل في أي فريضة أن تصلى في وقتها، ويحرم تقديم الفريضة عن وقتها أو تأخير الفريضة عن وقتها إلا إذا كان هناك سبب موجب. السبب الموجب السفر. الآن ضابط السفر كثير من أهل العلم حدده بحوالي 81 كيلومتر، وبعض أهل العلم قالوا ما يسمى سفر لغة، يعني أحيانا اللي بيمشي 40 كيلو فيها حواجز وفيها ممكن وقفات وهذا نقول والله سفر. ومرات احنا كنا نمشي في السعودية اكثر من 100 كيلو ما يعدنش كأنهن 20 كيلو، هذا عندي اللي بيقولوا ما يسمى سفر في عرف الناس وفي الصلاة. يعني كيف السفر اللي بتهيئ نفسك له؟ يعني في ناس عمله بعيد حوالي 50 كيلو وعادي رايح جاي على هذا. من خلال طرحه للسؤال الذي يظهر لي انه هذا لا يعتبر سفرا، فممكن يعتبر انه اذا في عندهم حاجة للجمع سبب مثلا ظرف معين او شيء يجوز الجمع للحاجة. ومن شروط الجمع للحاجة، يعني شرط مهم، الا يكون هذا عادة او ديدا عند الانسان. مرات بجد عند الانسان ظرف معين بيضطر يقدم صلاة الظهر عن وقتها، او يقدم صلاة العشاء عن وقتها، او اخر صلاة الظهر يقدم صلاة العصر عن وقتها يصليها وقت الظهر، او يأخر صلاة الظهر عن وقتها يصليها صلاة العصر وقت العصر، او المغرب والعشاء، فممكن يعني. فهذا بسموه الجمع للحاجة، والله اعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للاخ المستمع من دير السبع: هل تصلى السنة اذا كان مسافرا واراد ان يقصر ويجمع؟
السنة هذا بسموها السنة التركية. معنى السنة التركية يعني أن تترك صلاة السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلها، كما هو الحال بالنسبة للسنن الرواتب في السفر باستثناء صلاة الفجر. يعني من السنة للمسافر أن يترك صلاة السنة اللي هي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، وليس من السنة ترك سنة الفجر، فقد كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر في السفر والحضر.
نعم، بارك الله فيكم.
يعني أعطي مثال يا أخ بشار.
تفضل.
يعني خلينا أقول كيف واحد بطبق السنة واحد ما بطبقها. إحنا مسافرين.
تفضل.
وجينا نصلي، فواحد ما صلىش السنة. سألته أنا واحنا في نفس الباص مسافرين، بقوله ليش ما صليتش سنة الظهر؟ قال لا احنا مستعجلين، ما انت شايف السواق بزمرنا. الثاني سألته السؤال نفسه، بقوله ليش انت ما بتصلي سنة؟ قال انا ما بصلي السنة في السفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي سنة الظهر في السفر. فتصور الاول بكون غير متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بكون متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذا بسموه التأسي بالترك، ان تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ترك.
نعم.
على الفائدة.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخ المستمع مبير السبع، مستمع آخر، وسؤاله كان عن المنامات والأحلام. يسأل يقول أنه يعني كل فترة كل كم يوم بيحلم بالأفاعي.
والله ما عندي أي تفصيلات، بس أنا عندي قاعدة بعتبرها مهمة جدا. هذه القاعدة أنه أي واحد يرى رؤية تفرحه تبسطه فليستبشر وليحدث بها. وإذا رأى رؤيا أفزعت فلا يهتم عندما يستيقظ، يدفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا. وأنا أقطع له بأنها لن تضره لأنه هذا مش كلامي، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وريح حالك.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع المستمعين فيما تبقى من وقت البرنامج، نأخذ اتصالين أو ثلاثة. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
يا أخي بدي أسألك سؤال.
ارفع صوتك.
أما سؤالين، أول شيء كان يحكي الشيخ بالآخر عن السنة الراتبة، سنة تحية المسجد، فت المسجد متأخر اليوم على صلاة الفجر فصليت ركعتين، هل تعتبر هي ركعتين سنة المسجد أم لا؟ وأمي توفت غير مصلية آخر ثلاث أيام، يوم الجمعة 29 شهر رمضان، شهر رمضان هذا.
بدي أعيدك السؤال الأخير، إنه أمك آخر ثلاث أيام لم تصلي.
آخر ثلاث أيام لم تصلي.
السبب السبب المرض طبعا،
وصامت رمضان كامل.
سبب عدم صلاتها،
السبب تركت هذا اللي هو المرض، يعني
المرض بسبب المرض.
توكل على الله
ونعم بالله.
حياك الله. من أي منطقة حضرتك أخي؟
من منطقة سابلة.
طيب سؤال أخير بالله، بالنسبة لأمك الله يرحمها، أول شيء لما ما صلتش الثلاث أيام كان مخها صاحي ولا كانت مثلا في غيبوبة؟
لا والله كانت عود دكاترة بحث زي زهايمر.
نعم
كانوا قالوا
زهايمر كأن مرض النسيان وال... نعم
خلص ماشي.
نعم
إن شاء الله،
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟
تفضل. من حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله تفضلي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام.
بعد إذنك بس بدي أسأل بالنسبة للسحر، شو رأيك بالنسبة للسحر؟ وإن وجد السحر، إن وجد أعراض السحر، شو حكم اللي بتوجه للشيوخ بحاول يفك السحر لأنه بنضر منه؟ يعني إذا لاحظ إنه ضرره عم بيتفاقم في البيت خاصة على الأولاد بالزوج، شو حكم التوجه للشيوخ بحاول يفك السحر لأنه حاس إنه في ضرر كبير من وراه؟
ماشي.
إن شاء الله.
ممكن سؤال ثاني إذا سمحت؟
تفضل يا أختي.
بالنسبة للقرين،
نعم،
هل فعلا في شيء اسمه قرين موجود وممكن يأثر على حبل المرأة أو لا؟ شكرا لك.
العفو، حياك يا أختي. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخير كريم.
الأسبوع الماضي الشيخ حكى جزاه الله خير إنه العقيقة بصير إنه الواحد يذبحها في العرس ويمشي حاله. طب مش هي نفس حكم الأضحية لازم بده يوزع منها للفقراء؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا.
العفو، حياك الله. نتوقف عند هذه الأسئلة. فضل الأستاذ دكتور لو تكرمتم، الأخ المستمع من نابلس له سؤالان. سؤال الأول عن السنن الراتبة وتحية المسجد، يقول دخل المسجد قبيل إقامة الصلاة في صلاة الفجر فصلى ركعتين، هل هما سنة الفجر القبلية أم يجوز
حسب نيته؟
نعم،
إذا نوى سنة الفجر، وهذا الذي أنا أنصح به يعني للمرات القادمة، فهي تقع عن سنة الفجر وعمل تحية، يعني فكرة تحية المسجد أنه لا يجلس الإنسان حتى يصلي، لأنه في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو يعني حتى لو صلى أربعا ف يعني خلينا نقول سنة الظهر القبلية صلاهم أربعة مجتمعة جاز له ذلك، لكن إذا نوى تحية مسجد أنصحه أن يصلي سنة الفجر. طب كل ما فات وقته يجوز أن تقضى السنن، وهذه كلها يعني من السنة أن يقضي السنن ليزداد أجره إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني، الأخ المستمع يقول أمه توفيت وكان آخر ثلاث أيام أنها لم تصلي بسبب مرض الزهايمر.
يعني أنا أعرف المرض هذا بس لا أعرف التفصيلات، يعني هل بكون هو نوع من أنواع الخرف تقريبا. هل أنا اللي بدي أعطيه الضابط، إذا كانت واعية في هذه الفترة في وقت الصلاة يعني واعي، بتجيها أوقات إنها واعي وما صلت، كان المفروض حتى لو إنها مريضة أن تصلي ولو جالسة ولو نائمة. فالواجب أن يقضي أولادها عنها هذه 15 فريضة اللي فاتتها. أما إذا كانت في غيبوبة أو كان مخها مثلا مش واعي مثلا، فتسقط عنها الفريضة، لأن الفريضة منوطة بالعقل والإدراك.
نعم.
ولو صلوا عنها هالفرائض هذه إن شاء الله قربة إلى الله، والله يكتب لهم الأجر.
آمين، بارك الله فيكم. الأخت المستمع من نابلس لها سؤالان بعد ذلك، كان سؤالها الأول عن السحر، تسأل عن أعراض السحر وهل يجوز أن يذهبوا لفك السحر عند مشايخ، وخاصة إذا كان هناك ضرر على هذا الإنسان.
طبعا يعني فكرة السحر يعني خلينا نقول هل هو حقيقة ولا مش حقيقة، وفي كلام طويل في هذا الموضوع. الذي يترجح لي أن السحر له يعني حقيقة ويؤثر على المسحور، وله طرق شرعية لإزالته. يجوز الذهاب إلى المشايخ أو لمن عندهم الخبرة لإزالة السحر، على أن لا يكونوا من المشعوذين، لأنه كثير منهم بورط الناس وبيستغل الناس وبيستعمل أساليب يعني خلينا نقول المحرمة. فإذا كان هذا ظاهر هالرجل الصلاح والتقوى، نعم يجوز الذهاب إليه لفك السحر وإزالته.
نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال الثاني، القرين هل هو موجود وهل يؤثر على الحمل؟
يعني ما عنديش معلومات. القرين موجود وبسمع، لكن يعني مثلا حتى الحيضة في الحديث أنها أو الاستحاضة ركلة من ركلات الشيطان، الاستحاضة آسف. ف يعني بس اللي بتقوله كلام عام، أنا ما عنديش جواب دقيق في هذه المسألة، بتقوله كلام عام، أنه كثير من المشاكل الطبية الصحية اللي لها تصنيف عند الأطباء وإلها علاج، الناس يصنفوها يا بقول لك عين، يا بسمي لك قرين، يا بقول لك عمل أو سحر، هروبا من التعامل مع الواقع. أنا بقول كثير منها، أما يعني أنا بحكي كلام عام وما عنديش تفصيلات في هذه المسألة.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير لأحد الأخوة المستمعين عن العقيقة وما أشرتم إليه في الحلقة السابقة.
نعم.
بذبحها يجوز أن تذبح في العرس كوليمة، ولكن يسأل هو
يجوز، لأنه كنت أولا السنة قلنا في اليوم السابع أليس كذلك، وأنا قلت هذا في الحلقة، يعني لو راجع الحلقة الماضية قلت هذا الكلام، قلت يجوز، نعم يجوز، العقيقة أصلا سنة، وإحنا وتوزيع العقيقة أو الأضحية أثلاثا سنة. يعني أنا بيجيني واحد بعد شهرين بيسألني سؤال، بقول لي أو أقل يعني، بقول لي أنا بدي أضحي وعندنا أنا أولادي يدوب تكفين الأضحية، هل يجوز أن أضحي ونأكلها؟ بقول لي يجوز، بس أيهما الأكمل والأحسن؟ إنك تأكل وتهدي وتتصدق. فهذا الرجل هو يعني خلينا نقول اللي بيعمل الوليمة، وليمة العرس هي في مجموعها أكل له وإهداء لأصحابه، يعني هدية لمن كان غنيا، وأغلب أهل بلادنا ما هم فقراء وهي تعتبر صدق. يعني لا أجد حرجا أنه تذبح في العرس، لكن لو قال لي ما هو الأكمل، الأكمل أن تجعلها في اليوم السابع.
نعم، بارك الله فيكم. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. وكذلك إخوة الإسلام والإيمان لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فكنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.